بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل. شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ وإطاقته، ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق، ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضررا شديدا، وللمسافر سفرا طويلا مباحا، ولو أصبح صائما فمرض أفطر وإن سافر فلا، ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أراد الفطر جاز، فلو أقام وشفي حرم الفطر على الصحيح، وإذا أفطر المسافر والمريض قضيا، وكذا الحائض والمفطر بلا عذر وتارك النية، ويجب قضاء ما فات بالإغماء والردة دون الكفر الأصلي والصبا والجنون، وإذا بلغ بالنهار صائما وجب إتمامه بلا قضاء. كلنا يعلم أن الشرط ما تتوقف عليه صحة الماهية وليس جزءا منها. بمعنى آخر، عندما نريد أن نصلي مثلا، فمن شروط الصلاة الوضوء، من شروط الصلاة استقبال القبلة، من شروط الصلاة ستر العورة، من شروط الصلاة الوقوف على مكان طاهر. هذا كله سميناه في باب الصلاة شرط. إذن هو ليس من الصلاة، لأن الصلاة في التعريف أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. لكن عندنا الآن نريد أن نعرف الصوم، قبل الصوم ماذا يشترط لوجوبه؟ إذا تحققت هذه الشروط عند ذلك وجب على المرء أن يصوم. هذا معنى متى يجب على الإنسان أن يصوم إذا تحققت هذه الشروط فيه. الشرط الأول شرط وجوب صوم رمضان العقل. فالله سبحانه وتعالى قد خاطب الناس بعقولهم وميزهم عن البهائم، ولذلك كلفوا عندما كان في أجسامهم عقولا، ولذلك عندما كانت العقول في أجسامهم الله تبارك وتعالى كلفهم. ولكن العقل متى يصبح راجحا؟ الله عز وجل جعل علامة على ذلك. هذه العلامة إما أن تكون بالسن وإما أن تكون بالاحتلام. بالسن أن يتم الشخص سواء ذكرا كان أو أنثى 15 سنة، فإذا أتمها كان عند ذلك هذا الإنسان بالغا، أو بالاحتلام بالنسبة للذكر وبنزول الدم أي بمجيء الدورة الشهرية للمرأة، عند ذلك يصبح بالغا. أيهما سبق الآخر؟ إذا سبق السن فيكون بالغ في السن، وإذا بلغ الاحتلام يكون بالغ في الاحتلام، وإذا بلغت في الحيض تكون بالغة في الحيض. أيهما سبق يعتبر بالغا. فإذا كان عاقلا وكان بالغا وبعد ذلك كان عنده قدرة على الصوم، يعني كان هنالك عنده من الصحة ما يسمح له أن يصوم، معنى ذلك يخرج بذلك المريض الذي لا يقدر على الصيام، ويخرج بذلك المسافر الذي أباح له الإسلام أن يفطر. لذلك قال: شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ وإطاقته. الإطاقة القدرة على الصوم دون أن يوجد عذر من أعذار الإفطار. من هنا نعلم أنه لا يوجد صيام على إنسان مجنون، ولا على إنسان صغير، ولا على إنسان لا يطيق الصوم. لكن متى نبدأ بهذه العمل؟ ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق، يعني نحن عندما يكون من وسائل التربية عندنا أن نأتي إلى ولدنا الصغير فنطلب منه أن يصوم، وبعد ذلك ندربه، طبعا بشريطة أن يكون إذا كان كبيرا ومريضا معذور، فكيف إذا كان صغيرا ومريضا؟ عند ذلك من باب أولى أن يكون معذور. هذا في الحقيقة ما فرض عليه الصيام، وإنما أمرنا ربنا أن ندرب أولادنا على الصيام وهم أبناء 7 سنين، ومع ذلك نراقبهم مراقبة بسيطة، لا نشدد عليهم في ذلك الأمر، بل بشكل عام نبين لهم أحكام الصوم، عدم الطعام، عدم الشراب، الالتزام بطاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا يؤمر به الصبي، لا يعني أن الصبي لا تؤمر به، الصبي والصبية بمعنى واحد في الشرع. لذلك يعني هذا من كان في درجة الصبا، وهذا يشمل الذكر والأنثى، 7 إذا أطاق، أما إذا لم يطيق عند ذلك لا نأمره بالصيام. كذلك نضربه عليه وهو ابن 10 سنوات إن أطاق، يعني من الممكن أن نتساهل معه في 7، 8، 9، إذا بلغ 10 بعد 3 سنوات من التدريب ومع ذلك أخذ الولد يفطر، إذن لابد له من تخويف، لابد له من تأديب، وهذا التأديب ضرب، لكن هذا الضرب ليس مبرحاً، يعني أن يشعر الولد أن والده يغضب منه لأنه ترك هذا الصيام، لأن الله تبارك وتعالى قد أمره به. وهذا الأمر كما قلت وأعيد وأكرر أمر تدريبي، لأنه إذا ترك الصوم فلا قضاء عليه في هذه الأيام، ويؤمر به الصبي 7 إذا أطاق، ويباح تركه للمريض. هذا المريض، ننظر إلى هذه المسألة، المريض والمسافر. ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر بسبب مرضه أو أفطر بسبب سفره، عند ذلك يجب عليه أن يصوم عدة أيام أخر معه السنة بكاملها، من أثاني يوم من شوال وحتى 30 من شعبان، ليقضي هذه الأيام التي فاتته. طبعا هذا هو الرأي الراجح في المذاهب 4، وإن كان بعض من أخذ بظاهر القرآن الكريم قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي ولو صام لأنه كان مريض عدة من، هذا قول الظاهرية وهذا لا يؤخذ به. إذن لابد من هذا التقدير: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، كما نقول في الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. قد أكون أنا متوضئ، فماذا أقدر هنا؟ إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، يعني غير متوضئين، لأن الوضوء يعني سنه النبي عليه الصلاة والسلام وكان واجبا لكل صلاة في بدء الدعوة، ولكن في غزوة فتح مكة رأى سيدنا عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد، قال وسأله سيدنا عمر عن ذلك فقال: إنما فعلت ذلك لأسن، يعني هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الوضوء لا يعني سنة رسول الله أنه هذا هو يعني الذي ينبغي، لكن لا نطلب من الناس الوضوء إلا إذا أحدثوا، لكن لو جدد الوضوء لكل صلاة فهذا أفضل. ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضررا شديدا، أحيانا يوجد مرض خفيف لا يشعر الإنسان بالضرر، هذا لا يفطر، أما المريض الذي يؤدي إلى تأخر شفائه، يحتاج إلى تناول دواء أوصاه الطبيب بذلك، يحتاج إلى سوائل، يحتاج إلى مراقبة، يحتاج إلى عقاقير طبية في كل وقت محدد، في خلال النهار يحتاج أن يتناول هذا الدواء بشكل متكرر، عند ذلك نقول له: الله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأنفسكم، يعني ويقول سبحانه وتعالى: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذا لا يجوز أبدا. إذا علم الإنسان أنه يضر بسبب الصوم فعليه أن يفطر. طبعا الإخبار في ذلك إن كان عن طريق طبيب عدل فهذا أولى بكثير، ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضررا شديدا. قالوا في الضرر الشديد، كيف نقدر الضرر الشديد؟ إذا كان الإنسان يريد أن ينتقل مع وجود الماء من الوضوء إلى التيمم، كذلك هذا الضرر بنفس القياس، إذا صام فعند ذلك يصيبه الضرر، إذا أفطر انتفى عنه ذلك الضرر. وللمسافر سفرا، لكن هذا السفر قيده بمسألتين، سفرا طويلا مباحا، هنالك سفر قصير. مثلا إنسان انطلق من دمشق لعين رفيجه، هذا سفر قصير للكسوة عين، هذا سفر لدوما، هذا سفر قصير. كل سفر دون مسافة القصر يسمى سفرا قصيرا. أما إذا كان سفرا طويلا أي يبيح له، يعني من هنا إلى النبق فما فوق، من جنوبا إلى درعا، من دمشق إلى درعا فما فوق، هذا يسمى سفر طويل، أي تقصر فيه الصلاة. وللمسافر سفرا طويلا، لكن هذا السفر ينبغي أن يكون مباحا. ما هو الفرق إذن بين السفر المباح والسفر الذي يعصى الله سبحانه وتعالى فيه؟ إنسان قرر أن يذهب ليقتل إنسان من دمشق إلى حلب، فهل يترخص ويفطر في الطريق؟ أراد أن يتجر مثلا بالمخدرات أو بالمسكرات أو أن يعامل بالربا أو أن يظلم أو أن يقطع رحما أو إلى غير ذلك، قصد بذلك الإضرار، هذا السفر ليس مباح، سفر معصية. فإذا كان السفر معصية عند ذلك نقول له إن رخص الله عز وجل لا تناط بالمعاصي، رخص الله لا تناط بالمعاصي. نبدأ أولا فنقول له لا تمسح على الخوف 3 أيام، نقول له لا تجمع في الصلاة، لا تقصر في الصلاة، لا تفطر، كل ذلك نجعله هذه رخص للمسافر. هذه الرخص للمسافر إذا كان لغير طاعة، لم يكن السفر مباحا، كان لمعصية نمنعه من ذلك، ولا يصح أن يترخص أبدا. وللمسافر سفرا طويلا مباحا. الآن ولو أصبح صائما فمرض أفطر، أصبح نوى الصيام في الفجر قبيل الظهر، ارتفعت درجة حرارته بشكل كبير، جاء الطبيب فقال ينبغي لهذا أن يتناول كذا وكذا مباشرة، يقول أنا صائم، إن الله سبحانه وتعالى يبيح لك الإفطار لأنك مريض. وقد ورد في الحديث كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم منا المفطر ولا المفطر الصائم. كذلك المسألة في المرض، فإذا كان الإنسان مريضا، طبعا كان مريض لا أقول له يذهب ويجاهر بالإفطار في الطريق، لا، هنالك حرمة خاصة، هذه الحرمة حرمة المجتمع، حرمة نظر المسلمين إلى بعضهم البعض، هذه مسألة أخرى. لكن لو أصبح صائم، هل يجوز لمن أصبح صائما فمرض في أثناء نهاره فيفطر؟ نعم، يقاس على هذا الأمر أناس كثيرون. إنسان فقير الحال يذهب إلى عمله، وعمله في فصل الصيف، جاء رمضان في فصل الصيف، عمله مثلا يعمل على تنور مثلا خباز، وأصبح صائما ولكنه جهده الصوم، هل يذهب ويتسول من الناس أم يريد أن يذهب إلى عياله ويأخذ أجرة يومه وليس عنده من العمل إلا هذا العمل؟ فإذا وصل إلى درجة لا يستطيع أن يتم فيها عمله، هل يستطيع في هذه الحالة أن يفطر؟ نعم. لو كان إنسان يعمل في الإطفاء مثلا، هذا في عملية الإطفاء أراد أن يطفئ الحريق، يقع لا يستطيع أن يحمل مثلا هذا بالخرطوم الماء الذي يطفئ فيه الحريق ولا يستطيع أبدا، فماذا نقول له؟ أفطر وبعد ذلك قم بإطفاء هذا الحريق. وقس على هذه المسائل مسائل كثيرة جدا، إنسان وجد إنسانا يغرق ولا يستطيع أن ينقذه إلا إذا أفطر، يفطر وبعد ذلك ينقذه. إذن سواء كان لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره، طبعا ضمن حدود الشرع، إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. إذن إذا أصبح صائما فمرض أفطر، لكن وإن سافر فلا. هذه مسألة يحتاج إليها الشباب كثيرا. كثير من الشباب من يريد مثلا أن يذهب أحيانا يسافر بسبب الجندية، وهذا أكثر ما يحصل، وغالبا المؤسف يعني على كل جيوش المسلمين اليوم لا يظهر صفة الإسلام، فكيف ننتصر على عدونا؟ هذه مسألة هامة جدا. دائما سيدنا عمر والصحابة الكرام ومن عهد رسول الله وإلى عهدنا هذا دائما يوصي ولاة الأمر أو يوصي الناصحون بهذا الأمر، إن عددنا دائما لا يفوق عدد عدوي. طيب نفترض أن عددنا مثل عدد، لكنهم هم أكثر عدة، ليس من الآن، من زمن تبوك ومؤتة وكذا، كانوا إذا وقف الصحابة بمئة ألف كان عدوهم بخمسمائة ألف، لكن النصر إنما يكون بمسألة واحدة، مسألة التقوى لله عز وجل. ليس يعني أنني في جندية مثلا أترك الصلاة وأترك الصيام وأترك كذا، لا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. فتراهم يخرجون يعني قبل أن يأمرهم أحد بالمنكر يخرجون، مجرد ما وصلوا مثلا خرجوا في يوم الصيام، أخي أنا عسكري، ما بتلاقي مباشرة أفطر، لا، أنت خرجت الآن، عندما خرجت خرجت صائما، فلا يجوز لك أن تفطر لا لسفر إلا إذا لمشقة طرأت عليك، عند ذلك لا مانع أن تفطر بسبب تلك المشقة. أما مباشرة أنا أصبحت صائما وبعد ذلك سافرت، فهل يحق لي في هذا السفر أن أفطر معتذرا بالسفر؟ لا، يشترط في هذا السفر أن أخرج من بلدي وأتجاوز العمران قبل أن يؤذن الفجر، عند ذلك أستطيع أن أترخص بالسفر. أما إذا باشرت النهار وأنا صائم فلا يجوز لي أن أترخص بسبب السفر. ولو أصبح المسافر مسافر، أصبح يعني في سفره، إنسان طلق من دمشق وصل إلى النبق، نام في النبق، أصبح الآن وهو مسافر يريد أن يتمم سيره مثلا يذهب شمالا، في هذه الحالة أصبح المسافر والمريض صائمين، معه صديقه مسافر أو مريض مقيم، لا يهمنا أن يكون أيضا مسافر، والمريض المقيم صائمين، كل منهما عند الفجر كان صائما، ثم أراد الفطرة جازة. لماذا؟ لأنه في الأصل هذا المسافر يحق له أن يترخص، وهذا المريض يحق له أن يترخص، فعذره دائم من البداية وليس عذره الآن مقحم في داخل النهار. فالمسافر إذا كان صائما يجرب نفسه، سائق يذهب ويأتي مثلا بالحجاج لنفترض إلى العمرة إلى الحج، يذهب طريق طويل طريق شاق عليه من الأعمال، قام فصام في رمضان إلى الظهر إلى العصر، مع لم يعد يستطيع، معه أرواح، معه أناس يريد أن يحافظ عليهم، لو خارت قواه عند ذلك الله يسأله ماذا؟ كأن الله عز وجل يقول قدمنا حق العبيد على حقنا، أفطر من أجلهم واقضي لنا، إلى هذه الدرجة تصل. فعند ذلك لو رأيناه يفطر لا بأس بهذا، لأنه يحافظ على أرواح الآخرين. أصبح إذن هو أصبح في السفر صائما، ثم بعد ذلك طرأ عليه عجز عند ذلك فأراد أن يفطر، فالعذر دائم من البداية من الفجر. كذلك المريض قال أجرب نفسي في هذا اليوم، فبدأ يصوم، لكن وصل إلى ساعات النهار الأولى أو الوسطى، بعد ذلك قال لا أستطيع، ماذا نقول له؟ أفطر، لأن عذرك إنما هو دائم في هذا الأمر. قال فلو أقام، يعني أقام من؟ المسافر، وصل إلى بلده وشفي من؟ المريض من مرضه في أثناء النهار، وإن كان في نصف النهار الأول كان المريض مريضا والمسافر مسافرا، حرم الفطر على الصحيح، لأنه بأي شيء يعتذر؟ المريض كان يعتذر بمرضه زال المرض، والمسافر كان يعتذر بسفره زال وقت السفر، أصبح المسافر مقيما وأصبح المريض صحيحا. وإذا أفطر المسافر والمريض قضايا، معنى ذلك أن عليهما القضاء، فمن كان منكم مريضا أو على سفره فأفطر فعدة من أيام أخرى. عدة من أيام أخرى، هل تجب على الفور؟ لا، لا تجب على الفور، لكن يسن المباشرة إليها لتبرئة الذمة مما كان عليه من صيام رمضان. وإذا أفطر المسافر والمريض، ويعني وبعد ذلك أقام المسافر وشفي المريض وصار عندهما وقت للأداء، طبعا بشرط ألا يتأخر عن رمضان آخر إلا لعذر إن استمر المرض سنة كاملة، عند ذلك يجب عليهما القضاء. من جملة من يجب عليهما القضاء عليهم القضاء وكذا الحائض.